تكوني.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. طهران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان المعادي لإيران وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى، ومستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية للعرب بالقدس. وصحيفة بوليتيكو الأمريكية تقول أن أوروبا غاضبة من الأرباح الهائلة التي تجنيها واشنطن من الأزمة الأوكرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. رفضت وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل آلية للتحقيق في الأحداث الأخيرة في إيران، معتبرة القرار بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالت الوزارة في بيان أن إيران عارضت قرار الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتشكيل آلية من قبل هذا المجلس حول التطورات الأخيرة في البلاد، معتبرة أنه غير ضروري على أساس السياق وأسباب الاجتماع، لذلك ترفضه كلياً. وأكد البيان أن تحرك ألمانيا لإصدار القرار ضد إيران في مجلس حقوق الإنسان خطأ تاريخي ويهدف لتحقيق أغراض سياسية. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي عدم امتلاك أمريكا الجرأة على مواجهة إيران بسبب قوة قواتها المسلحة واستعدادها. وقال فدوي أن الأوروبيين مجتمعين غير قادرين على الوقوف بوجه أمريكا، غير أن النظام الإسلامي لوحده يمتلك هذه القوة، والسبب في ذلك هو تمسكه بحبل الله. من جهتي أعرب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني عن إيمانه العميق بأن أمريكا في طريقها إلى الانهيار، مستشهدا بمقولة قائد الثورة الإسلامية بأن العالم يشهد اليوم اجتياز مرحلة صعبة يتم فيها تبلور النظام العالمي الجديد. حقق المنتخب الإيراني أول انتصاراته في مونديال قطر متجاوزا غريمه الويلزي بهدفين نظيفين. وخلال المباراة وهي الثانية بالمجموعة الثانية قدم المنتخب الإيراني أداء قويا وكان الأفضل على مدار اللقاء، رغم أنه ضاع العديد من الفرص نتيجة لصد العارضة بعض ضرباته، فيما احتسبت كرة أخرى دخلت المرمى ضربة تسلل. هذا وأشاد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم، حيث أحيا أماله للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بعد أن تأخر أمام إنجلترا في لقاء الجولة الأولى. للمزيد عن هذه المباراة وتفاصيلها نستمع للتقرير التالي.
هذا التبريك يشمل جميع العالم الإسلامي، بما أن إيران الإسلامية وفريق الجمهورية الإسلامية فاز اليوم وحقق الفوز على نظيره منتخب بيلز. طبعا هذا الفوز جاء بعد الخسارة التي منيت على المنتخب الإيراني أمام إنجلترا، لكن اليوم المنتخب الإيراني قدم الأفضل في هذه المباريات التي سعى المنتخب الإيراني منذ الدقائق الأولى. اختلفت خطة الفريق وكذلك اختلف أداء الفريق في هذه المباراة ولاعبي المنتخب، وكما أشار مهدي طارمي في اليوم السابق حيث قال بأن المونديال بدأ اليوم، سيبدأ اليوم لنا بالتأكيد بدأ المونديال للمنتخب الإيراني بهذا الفوز الكبير الذي حققه لاعبي المنتخب في هذه المباراة. أثلج قلوب المشجعين الإيرانيين هنا وكذلك في الجمهورية الإسلامية وأنحاء العالم الإسلامي. الفرحة طبعا هي بدأت حاليا ومستمرة بالتأكيد وكذلك في داخل البلاد. طبعا للمنتخب الإيراني بقيت مباراة واحدة ضمن الجولة الثالثة وهي ستكون أمام أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء يوم الثلاثاء، وهذه المباراة هي حاسمة بالنسبة للمنتخب الإيراني، فإن فاز على هذا الفريق بالتأكيد ستكون له آمال للتأهل من هذه المرحلة إلى المرحلة الأخرى.
أدى آلاف الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر العظيم في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن احتشدوا في باحات منذ ساعات الفجر الأولى والليل المتأخر. إلى ذلك أحرق مستوطنون متطرفون من عصابة تدفيع الثمن اليهودية فجر اليوم عددا من المركبات وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب على جدران في قريتي أبو غوش وعين نقوبة في محافظة القدس المحتلة. وفي نابلس أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم داخل بعض الطرق الفرعية في بلدة حوارة جنوب المدينة. انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الضرر الهائل الذي تسببت فيه السيول في محافظة جدة السعودية، وتداول الناشطون مقاطع فيديو أظهرت السيولة وهي تجرف عددا كبيرا من السيارات داخل أحد الأحياء، ومنها مشهد وثقته سيدة وهي تستغيث بكلمات مؤثرة بعدما جرفت أمامها سيارات المواطنين. كما وثق مقطع فيديو تدخل الدفاع المدني لإنقاذ الأشخاص العالقين داخل مركباتهم وسط مياه الأمطار التي غمرت بعض الشوارع في جدة، حيث استخدمت قوارب وشيولات لنقل العالقين بعيدا عن مياه الأمطار. نددت حركة النهضة التونسية بتصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون المؤيدة لإجراءات نظيرها التونسي قيس سعيد، واعتبر بيان للحركة تصريح ماكرون خلال قمة الفرنكوفونية تدخلا في الشأن التونسي ومنافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس، داعيا إياه إلى احترام طموحات الشعب التونسي وثروته. وكان ماكرون قد قال للقناة الخامسة الفرنسية أن بلاده مرافقة لحركة الرئيس قيس سعيد، واصفا إجراءاته منذ تموز عام 2021 بأنها لحظة تغيير كبير حسب وصفه. كتبت صحيفة بوليتيكيو الأمريكية أن المسؤولين الأوروبيين يعبرون عن استيائهم المتزايد من الولايات المتحدة التي تجني أرباحا ليس من الأزمة الأوكرانية فحسب، بل ومن نقص موارد الطاقة في أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة الحلفاء الغربيين اهتزت بشكل ملحوظ، وأصبح كبار المسؤولين الأوروبيين غاضبين من إدارة جو بايدن ويتهمون الأمريكيين بالاستفادة من الأزمة العامة في حين تعاني منها البلدان الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة تصريح مسؤول أوروبي قوله أن الولايات المتحدة تبيع المزيد من الغاز وبأسعار مرتفعة، وكذلك أنها تبيع المزيد من الأسلحة. أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون غضب نواب بريطانيين بسبب خطة لمنع تعيين وزير الدفاع البريطاني بن ولاس أمينا عاما لحلف الناتو. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تعارض قرار مجلس حقوق الإنسان المعادي لإيران وتعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية بهدف تحقيق أغراض سياسية. الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى ومستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات معادية للعرب بالقدس. وصحيفة بوليتيكيو الأمريكية تقول أن أوروبا غاضبة من أرباح الهائلة التي تجنيها واشنطن من الأزمة الأوكرانية. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بألف ألف خير، وأهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، بعد لحظات على مدى نصف ساعة نقدم لحضراتكم برنامج العدل المنتظر. أثير الحكاية يأتيكم في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة الثامنة تماما. عند الثامنة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان ألو طهران. نشرة خبرية جديدة في الساعة التاسعة تماما. عند التاسعة والربع يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة العاشرة يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة الحادية عشرة حصاد المساء. ظل الشيطان يأتيكم في الساعة الحادية عشرة والنصف. في تمام الساعة الثانية عشرة تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة الثانية عشرة والدقيقة السابعة والخمسين. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الواحدة والدقيقة الثالثة. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا، ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد. طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد. فكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا عين الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. مستمعين الأكارم أينما كنتم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في رعاية وعناية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. معكم برنامج العدل المنتظر، ومع ضيف البرنامج سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم شيخنا فاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين.
شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا في برنامج العدل المنتظر. مستمعينا الأكارم، بدأنا معكم في حلقات إيران في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مهد سماحة الشيخ المولوي لهذا الموضوع بمقدمة الأديان القديمة في إيران، ثم عرج سماحة الشيخ المولوي على إيران والإسلام. كنا في الحلقات السابقة في هذا الموضوع، أما موضوع هذه الحلقة روايات إيران في عصر الظهور، أي الروايات التي تذكر مكانة إيران في عصر ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. مستمعين الأكارم، نبدأ هذا البحث بعد الفاصل. عودة مجددة معكم مستمعينا الأكارم، وحياكم الله. ونبدأ موضوع الحلقة في إيران في عصر الظهور والروايات التي وردت في هذا الموضوع. تحية طيبة لك سماحة الشيخ المولوي، تفضلوا بالخوض في هذا البحث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبالحقيقة نحن كما بينتم جنابكم،
نعم،
أنه تلك المقدمات كان كلها من أجل الوصول إلى حقيقة من الحقائق، ألا وأنه لماذا كل هذا الاهتمام بالشعوب والأمم الفارسية فضلا عن غيرها. هنا سوف يتبين لدينا من خلال الروايات أنه الاهتمام بتلك الفئة وتلك المجموعة أنه لما كان الالتفات إليهم أكثر من غيرهم، والروايات لما كانت تفوق جميع الأمم الأخرى على أساس التمهيد للإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. عن ابن حماد في الجزء الأول صفحة 300، عن عبد الله ابن مسعود قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ جاء فتية من بني هاشم،
نعم،
فتغير لونه، لون رسول الله، تغيرت ملامح وجهه،
نعم،
قلنا يا رسول الله ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه. هذا الذي تغير في وجهك نحن نكره أن تكون بهذه الصورة. فقال إنا أهل بيت اختار لنا الله الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي هؤلاء سيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشريدا حتى يأتي قوم من ها هنا من نحو المشرق أصحاب رايات سود يسألون الحق فلا يعطونه مرتين أو ثلاث فيقاتلون فينتصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلوه حتى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها عدلا، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حوا على الثلج فإنه المهدي. هذه الرواية التي تؤيد أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الرواية في هذه لا تشير من هم هؤلاء الذين من بني هاشم، طبعا هم قاطعا أمير المؤمنين أو الحسن أو الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما رآهم وانعصر قلبه وتغير وجهه، فسألوه عن هذا الأمر، بيّن لهم أن هذا الأمر هؤلاء أهل بيتي سوف يلقون منكم أنتم الذين أمامي تشريدا وتطريدا، لكن سوف يكون في نهاية المطاف أنهم سوف يرفع بهم الله شأنا، لكن ليس عن طريقكم وإنما عن طريق فئة سوف تأتي من المشرق. هذه صفاتها، فإذا أنتم أدركتموها عليكم أن تلتحقوا بهم، لا أن تكونوا قيادة لهم بل يكونوا قيادة لكم. انظر في الرواية ماذا قال، قال بأنه فينتصرون فيعطون ما يسألون، نعم، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج، يعني يكون تحت إمرتهم.
أحسنتم، اسمح لي أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليك.
لا خير في الحياة والعين فداك يا شاغل روحي، هل لي أن أراك؟ لا خير في الحياة من دون هواك والعين فداك يا شاغل روحي.
رواية عن ابن ماجه في الجزء الثامن في صفحة 1368 عن عبد الله بن الحارث بن جراء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي. إذن هنالك مجموعة سوف يؤسسون لدولة هي تكون الدولة الموطئة لظهور الإمام وتأسيس دولة الإمام الموعود. هذه التوطئة هي بمثالة الدولة الممهدة لخروج الإمام سلام الله عليه وسلم. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام
صلوات الله عليه،
أرجو فقط الانتباه إلى هذه الرواية وإن كانت طويلة الذيل، لكن فيها مضامين
وفيها خبايا وفيها خفايا وفيها أسرار من أعجب العجاب. هذا كله سوف يتبين. نحن لما بدأنا بأبحاثنا حول تاريخ الفرس ولما أصبحت لديهم تلك المكان.
نعم.
الرواية الواردة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم يقول، يعني للإمام المهدي،
نعم،
له كنز بالطالقان.
نعم.
والطالقان معروف في شمال طهران، في الجانب الغربي،
بلي،
من شمال طهران.
نعم نعم.
يقول له كنز بالطالقان، وتأكد أن الرواية ليس عن عن الإمام الصادق في زمنه، وهو يشير إلى موضع اليوم يعرف. ما هو بذهب ولا فضة، ورايا لم تنشر منذ طويت، ورجال كأن قلوبهم زبر الحديد، لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الجمر لو حملوا على الجبال لأزالوها. عجيبة، يعطيهم صفات لا توجد في أي مكان آخر، أنهم أولا عندهم هدف، وهذا الهدف ينتظرونه برايتهم التي طويت ولم تنشر، وينتظرون الوقت الذي سوف تنشر هذه. يمتلكون قلوب لا يمتلكها أحد، كأنها جمر من النار، كأنها جلد، كأنها جلمود من الحجر. قوتهم لا يفوقها قوة، بحيث أنهم إذا مشوا بقوتهم على الجبال بحركتهم يزيحون تلك الجبال. لا يقصدون برايتهم بلدة إلا خربوها. هنا بمعنى خربوها، محوها من على الأرض، لا بمعنى الفساد، لا، وإنما خربوها لأنها هي كانت فاسدة، فلا بد من خرابها لفسادها. كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام. يعني واضح من الرواية أن الإمام في وسطهم، وهم يقفون حول الإمام على دابته ويتمسحون، والمسح وعبارة عن مرور اليد على سرج فرس الإمام.
نعم.
يتمسحون بسرج الإمام، وتعرف أنت هذه من العقائد التي قلبا قبل الفعل، يعني هذه الروح التي تمتلك مثل هذه الأشياء، بأنه لدرجة أنه يضع خده، يضع جبهته، يضع بدنه على سرج الإمام. إذن ما هي شدة هذه الحب، وما هي شدة تلك العقيدة التي كان هو ينتظرها، كما تبين تلك الرواية، رواية قد طويت وهو قد شارعها الآن.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. اسمح لي أقف عند فاصل وأعود نكمل الحوار. مستمعينا الأكارم، ما زلتم تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر وبحث إيران في عصر الظهور والروايات التي وردت في هذا الموضوع. بعد الفاصل إن شاء الله نكمل الحوار مع الضيف الكريم.
يا ابن الغطارفة الأنجبين، يا ابن الأطايب المطهرين، يا ابن الخضارمة المنتجبين، يا ابن القماقمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المضيئة، يا ابن الشهب الثاقبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الواضحة، يا ابن الأعلام اللائحة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهورة، يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة.
سماحة الشيخ سليم المولوي، تحية طيبة لكم مجددا. سماحة الشيخ، نعم وقفنا عند رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، تفضل.
نعم، جزاكم الله خيرا.
شكرا.
إذن نكمل تلك الرواية. قال بأنه كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يفونه بأنفسهم في الحروب، يبيتون قياما لا يجلسون لا ينامون، واقفين، يبيتون قياما على أطرافهم ويصبحون على خيولهم متهيئين للقتال، رهبان بالليل يتمجدون ويقرؤون ويسبحون، كأن ماذا؟ كدوي النحل عندما تسمع، رهبان بالليل ليوث بالنهار، هم أطوع من الأمال سيدها. إذن ما هي شدة الإطاعة والطوع لهؤلاء بحيث أنهم لا يستطيعون مخالفة رأي للإمام؟ وهذا التشبيه للأمال سيدها بأنها لا يمكن حتى أن تنظر إلى وجه سيدها، أطوع من الأمل سيدها، كالمصابيح كأن في قلوبهم القناديل. هذا يدلل على أنه قلوبهم مفتوحة، صدورهم مفتوحة للإيمان، هذا يدلل على أنهم درجة الإيمان التي هي عندهم في أعلى مراتب الإيمان أنه يمثلها بالمصابيح، والمصباح الذي هو يبين الشوائب من غير الشوائب والطرق الصحيحة من غير الطرق الصحيحة، كالقناديل وهم من خشيته مشفقون يدعون بالشهادة. هدفهم هو الشهادة. إذن افهم واعلم أخي المستمع، أخي المنتظر، هذه العبارة عندما يقول بأنهم يتمنون الشهادة، إذن هذا الإسلام الذي دخلوا فيه كما بينا في الحلقات السابقة أنه كأي إسلام هذا؟ أي توجه هذا؟ أي محبة هذه؟ هؤلاء 140 مليون الذي كانوا على الحدود، لما أسلموا أنفسهم إلى هذا الدين؟ هذا هنا سوف يتضح من خلال هذه الرواية. يدعون بالشهادة، يتمنون أيقتلوا في سبيل الله، شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة الشهر، يعني الوقت والناس والأرض تهرب منهم مسافة شهر في تلك الفترة، يمشون إلى المولى إرسال بهم ينصر الله إمام الحق. إذن على هذا المطلب وهذه الفكرة أنه الإمام بمن ينتصر؟ بمن ينصره الله؟ أي رجال سوف يعتمد عليه الإمام في نصرته وفي بناء دولته؟ هذه الرواية تؤيد وتؤكد لنا أن تلك الرايات التي تخرج من أين؟
نعم.
من طالقان. نحن لا نتكلم عن رايات أخرى، نحن إلى الآن هذه الرواية وهؤلاء الأقوام هم فئة واحدة من إيران، ليس فئات، لم نتطرق إلى الفئات الأخرى، هذه فقط رايات طالقان، فكيف بالرايات الأخرى وهذه أقل راية من رايات التي سوف تنصر الإمام في تلك الفترة؟
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار معكم. مستمعينا الأكارم، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد من أتباعه أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، بالتربية الصحيحة الصالحة، لذلك عندما تحترم أخاك الأكبر لأنه بمثابة أبيك وتسمع منه ما ينفعك لدنياك وآخرتك. الاحترام للأخ الكبير عندما يكون بما ينفعك للدنيا، بما يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، بما يقربك من الآخرة ومن الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنك تنهج خطى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتدخل السرور على قلب الإمام. روحي له الفداء، اللهم عجل لوليك الفرج. بعد الفاصل نعود إليكم.
وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري، وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، فما لي لا أبكي.
تحية طيبة إليكم مستمعينا الأكارم، تحية مهدوية، تحية عطرة مفعمة إن شاء الله بالحب والحنان لكم أينما كنتم مستمعين الأكارم. أقدم لكم هذه التحية من برنامج العدل المنتظر، ومع سماحة الشيخ سليم المولوي، وموضوع البحث دور إيران في عصر الظهور. تفضلوا سماحة الشيخ.
رواية عن ابن حماد في الجزء الأول صفحة 313.
نعم.
يقول: الإيرانيون سوف يدخلون العراق لتسليم رايتهم، يدخلون إلى العراق لتسليم رايتهم، راية بلادهم إلى الإمام المهدي، ويبايعونه. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان إلى الكوفة، فإذا ظهر المهدي
نعم
بعثت إليه بالبيعة. الرواية الثانية عن الحسن البصري قال: يخرج بالري، الري طهران،
نعم،
يخرج بالري رجل ربعه، ربعه
نعم
يعني مربوع،
نعم
ربعته، أسمر مولا لبني تميم، يعني تميمي من موالي تميم. صفاته: يقال له اسمه، يقال له شعيب ابن صالح.
نعم.
وحده؟ لا، يقول: في 4000 ثيابهم بيض، راياتهم سود، يكون على مقدمة المهدي عليه السلام، لا يلقاه أحد إلا فله، أي بمعنى قتله. وهذه الشخصية حسب البحث أنه سوف تخرج من جنوب إيران من خوزستان.
نعم.
عن ابن حماد عن أبي جعفر قال: يبث السفياني جنوده في الآفاق،
نعم،
بعد دخول الكوفة. واضح من الرواية أن السفياني سوف يدخل الكوفة، يعني هو يخرج من أين؟ يخرج من فلسطين،
نعم،
ويأتي إلى الحجاز، وينتهي بالحجاز، ثم يدخل إلى الشام، يخرج من الشام حتى يدخل إلى العراق ويصل بالكوفة. إذن هذه الأراضي كلها سوف تصبح تحت إمرة السفيان.
نعم نعم.
جنوده في الآفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد، فيبلغه فزعة من وراء النهر من أهل خراسان. إذن مجموعة من أهل خراسان يظهرون وهو قد احتل بغداد والكوفة، لكن قلبه عصابه رعب من تلك المجموعة. لما؟ حسب الرواية وحسب فهمنا هو عنده علم بتلك المجموعة، وإلا هو إذا كان بتلك القوة وقد سحق كل هؤلاء، من أين جاءه هذا الرعب لولا عنده علم مسبق بأن هنالك مجموعة سوف تخرج عليه؟ فيقول أنه يفزعه هذا الأمر من وراء النهر من أهل خراسان، فيقتل أهل المشرق، نعم، عليهم قتلا ويذهب بهم. فإذا بلغه ذلك بعث جيشا عظيما إلى إصطخر، منطقة إصطخر، عليهم رجل من بني أمية، فتكون لهم وقعة، يعني يطلب المدد.
نعم،
السفيان هنا بعد المقتلة العظيمة يطلب المدد.
نعم،
فيتواقعون في واقعة إصطخر، عليهم رجل من بني أمية، فتكون لهم وقعة، نعم، بقوم أشلي، منطقة في الموصل.
نعم
ونعم بقوم أشلي، ووقع بتخوم زرع، فعند ذلك يأمر السفياني بقتل أهل الكوفة وأهل المدينة، فعند ذلك تقبل الرايات السود من خراسان على جميع الناس. شاب من بينهم من بني هاشم بكفه اليمنى خال، وهو الإمام المهدي. إن شاء الله نكمل الرواية بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على ولي أمرك الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تفضلتم به في هذه الحلقة. نعم أحبتنا مستمعينا الأكارم، إن علم المؤمن بتكليفه والوظيفة مقدمة للعمل به، أما الجاهل فهو غافل. فينبغي للمؤمن أن يعرف وظيفته في زمان الغيبة. مستمعين الأكارم، هذا الأمر مهم جدا، أن نعلم ما هي الوظيفة في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من الوظائف المهمة التوسل بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، القرب من الإمام روح له الفداء، الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم عجل لوليك الفرج. تقبلوا تحيات مقدم البرنامج ياسر الشريف، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها، أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها، ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لحضراتكم حكاية جديدة. لا تفوتكم حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأحبة، إنها حكاية واقعية من حكايا الحرب الكونية المفروضة على سوريا العز، سوريا الصمود، سوريا الكرامة. ومن منطقة البطولة وأيقونة التحدي نبل والزهراء. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. رسالة من نبل والزهراء. في زاوية هادئة إلى حد ما من مدينة كابول، وفي يوم من أيام عام 2013، جلست في غرفة تحرير مجلة بوستان الخاصة بأطفال أفغانستان، أحتسي الشاي وأقلب صفحات برامج التواصل الاجتماعي عبر هاتف الجوال، ولا أكترث بالكم الهائل الذي وصلني من الرسائل إلا بمن أعلم أن في رسائله ما ينفعني لعملي. لفتت انتباهي رسالة جاءت من السيدة حيدري الكاتبة الإيرانية المخضرمة. فتحت صفحتها وإذا بها قد أرسلت إلي فيلما ذيلته بهذه العبارة: رسالة من سارة، طفلة سورية من منطقة نبل والزهراء. إنها بنت إحدى صديقاتي من سوريا. حملت الفيلم ففتحت الصورة على وجه طفلة لم تتجاوز الربيع السادس من عمرها، وجهها شقة قمر، ينساب من رأسها شعر كأنه خيوط من ذهب، ولسانها يقطر بحلاوة العسل. وقفت وقد غشي عينيها العسليتين خوف زاد من بريقهما، ثم تكلمت بعد أن أتتها إشارة من خلف الجوال الذي كان يصورها، فقالت: سلام عليكم، أنا سارة، أعيش مع أمي وأبي في منطقة نبل والزهراء من مدينة حلب السورية. ولدت في إيران من أم طبيبة من أفغانستان وأب طبيب من سوريا. إنهما يساعدان الناس دائما وفي أي وقت. وقعت في بلدنا حرب طاحنة ونحن محاصرون منذ سنتين تقريبا. هطل في هذه السنة ثلج كثير، والجو في مدينتنا بارد جدا، ونحن لا نملك أي شيء يقينا البرد والصقيع. الليل هنا قارس جدا جدا، وعند النوم تلفني أمي بأكياس البلاستيك ثم تغطيني بالملحفة كي لا أتجمد.
لم أتمالك دموعي بعد سماع كلمات سارة المواجة بالبراءة والعذوبة. أوقفت الفيلم لأستعيد أنفاسي قليلا، وبعد ثوان رحت أستمع لباقي رسالة هذه الطفلة السورية، حيث قالت: منذ فترة طويلة وقد انقطع عن الماء والكهرباء، أمي تبكي دائما وتقول لي إن الله هو أرحم الراحمين، وهو لن ينسانا مستحيل. منذ زمن ونحن لم نأكل طعاما جيدا، في الأيام الأولى كنت أخاف كثيرا من أصوات الرصاص والانفجارات، لكنني اليوم لا أخاف، فقط أضع يدي على أذني وأختبئ في زاوية وأدعو الله، أدعو الله لي ولجميع أصدقائي ليعيد السلام والأمن لبلادنا، وأن أتمكن من السفر مع والدي إلى أفغانستان لأرى هناك جدي وجدتي، فأنا لي جد وجدة في أفغانستان وجد وجدة آخران في سوريا. قررت أن أنشر رسالة سارة في مجلتنا مرفوقة بصورتها. قرأت رسالتها مرات ومرات حتى أصبحت جزءا من هواجسي وأفكاري اليومية. كنت أرى في وجه سارة كل أطفال سوريا. يا إلهي، ماذا لو وقعت سارة في أيدي وحوش داعش؟ بعد أشهر أرسلت لي السيدة حيدري صورة أخرى من سارة وهي تحتضن طفلا رضيعا ابن أيام، وقد كتبت تحتها: نبل والزهراء تنبض بالحياة رغم الحصار. أصبح لسارة أخ صغير أسماه أبواه علي رضا لبطولات قائد قوات الدفاع عن نبل والزهراء علي رضا توسلي. كما كتبت أم سارة الطبيبة الأفغانية: كم كانت سعادتي كبيرة عندما رأيت رسالة سارة مرفوقة بصورتها في المجلة. كنت أبكي لشدة فرحتي وأنا أقول لبنتي: هذه مجلة من أفغانستان، انظري يا عزيزتي، أهلنا هناك لم ينسونا. مرت أشهر وأنا لم تصلني أخبار عن سارة الصغيرة وعائلتها، لكنني علمت من رسائل أم سارة أن هناك جبلا يشرف على مدينتهم يسيطر عليه الإرهابيون، وهو إن تم تحريره ستكسر دائرة محاصرتهم وتنجو المدينة. أخبار الإعلام لا تنبئ بخير، وأنا لا يفارقني كابوس ذلك الجبل وصورة نزول وحوش الإرهاب الوهابي السلفي إلى بيوت الناس كالكلاب المسعورة. الأفغاني هو أكثر الناس في العالم فهما لوحشية هؤلاء، أناس ليس فيهم من الإنسانية والإسلام إلا المظاهر والقشور. لكن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أخيرا وصلتني أخبار سارة عن سارة وعائلتها. كتبت لي السيدة حيدري أن سارة وأبواها وأخاها الصغير علي رضا تمكنوا من الهرب من نبل والزهراء، وبعد تحمل المشقات الجمة والنجاة من مخاطر كثيرة تمكنوا من عبور الحدود التركية والوصول إلى إيران، ومن ثم إلى مدينة مشهد المقدسة لينالوا زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. نعم أيها الأحبة، تحققت أمنية سارة الصغيرة في لقاء جدها وجدتها في أفغانستان، فقد سافرت مع عائلتها من مدينة مشهد المقدسة إلى أفغانستان والتقت هناك بجميع أقاربها. وكم كانت فرحتي كبيرة بلقائي بها عندما قدمت مع أمها الأفغانية وأبيها السوري إلى مبنى مجلتنا. علمت هناك أن والد سارة تعرف على أمها أيام دراستهما الطب في جامعة طهران. سارة طفلة بهيجة مرحة، أمضيت ساعتين معها مرت وكأنها دقائق معدودة، لم أنتبه للوقت إلا بسماع دوي انفجار بعيد وقع في أحد شوارع كابول النائية. غشي وجه الطفلة قلق مرير، ولما انتبهت إلى ثقل نظراتي إليها التفتت إلي وقالت: أنا لم أخف من صوت الانفجار يا خالة. ضممتها إلى صدري وطبعت قبلة على جبينها الوضاء. بعد دقائق افترقنا وكلتانا تلوح للأخرى بالوداع على أمل الملتقى ثانية، وبلدانا يعيشان في أمن وأمان لا يسمع فيهما دوي انفجار. لم أطمئن لحال سارة وأسرتها إلا بعد وصول صورة من أمها كتبت تحتها: هذه سارة تقف بين أبطال التحرير. كانت صورة التقطتها أم سارة لبنتها التي أصرت على التقاط صورة مع ثلاثة من مجاهدي المقاومة الذين كسروا حصار نبل والزهراء، لبناني وأفغاني وإيراني. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا، في
معاليك امطرينا. لا يفهم البعض لذة العيش، ما أرهبوا بعض، ما حركوا جيش، ما حاربوا دين، ما زملوا طيش. بالعفو يا ناس يا لنا العين، أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي، عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي. أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي، عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي، لولا هو الرحمن الزمان وما ضاءت لكم شعالي
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا